إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح
السلام عليكم سامعين الأحباء ومرحبا بكم إلى حلقة متجددة من برنامج في القلب أنتم يبدو سامعنا أنه مع استمرار الحياة ستستمر الاحتكاكات والخلافات ما بين أهل الزوج وزوجته إلا ما ندر في بعض الأسر حيث نجد السلام والود والتعايش السلس المتوج بالاحترام والتقدير والمراعاة والتنازل كل طرف للآخر أكن من الزوجة أو أسرة زوجها من والدته وأخواته هنا السؤال لماذا ينجح البعض ويخفق الآخر؟ أحياناً نجد الزوجة هي من تثير المشاكل بالاستحواذ على زوجها وأيضاً بجعله ينبذ أسرته من خلال أسلوب إغار صدره بما ترويه وتحكيه له عن أسرته من مواقف قد تكون مفتعلة من قبلها أو لسوء فهم منها بينما يتوجب عليها أن تداري إن كان هناك بعض التصرفات أو السلوكيات التي بدرت من أهله وتعمل على تصحيح ما قد يكون عالقاً في قلبهم أو في عقولهم عنها من معلومات مغلوطة أو من سلوك بدر منها سابقاً دون قصد منها تحاول التقرب منهم كابنة لهم ومنهم وأيضاً تجنب نفسها وزوجها وأبنائها الخصومات والتباعد هذا كله ينتج راحة البال والطمأنينة والمحبة وقد يكون الطرف الآخر أي أهل الزوج من يعمل على إيجاد الخلافات بجعل زوجة ابنهم في مرتبة ثانية لدى الزوج جعله في صفهم بما يعملان من إيصاله أنها لا تعمل أو لا تساعد في أعمال المنزل ولا تقدر الأم أو الأب وهكذا وكأن دخول الزوج عليهم قسمت الأسرة إلى فريقين متخاصمين متنافسين هنا التساؤل أيضا والذي يفرض نفسه عندما يؤجج الأهل الزوج ضد زوجته ما الذي سيجنون؟ هل هي الراحة أو هو الانتصار؟ أبدا وكلا فمن سيكون الضحية هو الزوج الذي سيعيش في قلق وهم وغم وبالتالي لن يرتاح لا أم الزوج أو أخواته كحال ابنهم الذي يعاني علاوة على الجو المشحون المتوتر في الأسرة ككل إذن من الأفضل السعي لاحتواء الزوجة كابنة والعمل على معاملتها كأحد أفراد الأسرة ولا داعي للحكم قبل المبادرة بالتعامل الحسن وتقريبها واحتوائها يقول سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن هناك العديد من الأسر تعيش مع العائلة الكبيرة الممتدة ويمكن الاقتداء بها هناك الجد والجدة الأم والعمات والخالات في منزل واحد تحفه المحبة وتضلله السعادة في القلب أنتم سامعين الأحباء الأطفال شخصيتهم متعددة تختلف من طفل إلى آخر منهم العنيد الخجول المتسلط، الاجتماعي وغيرها من هذه الصفات الخاصة بالشخصية والسمات التي يوصف بها الطفل. سنتحدث اليوم عن شخصية الطفل المتسلط أو الإمبراطور الذي تشكو منها، أي هذه الصفة المتسلطة أم الياسة. تقول ابنها لا يترك أحدا من الأطفال إلا وقام بنهبه ممتلكاته، أكان من أطفال الأهل والأقارب أو من الجيران، الجميع يشكو منه. وإذا رفض أحد الأطفال إعطاءه ممتلكاته يعتدي عليه. تشرح معاناتها معه وأيضا محاولتها لتعديل سلوكه، ولكن لا فائدة، فكيف تتصرف معه؟ كما تقول سبب لها العديد من الخلافات مع الأهل والجيران. أم الياس لم تذكر عمره، لكن سنتناول هذا الموضوع بشكل عام. طبعا سامعين الأحباء، حول الطفل المتسلط والذي أطلقت عليه تسمية الطفل الإمبراطور أو الطفل الطاغية، يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي أخصائي في علم النفس عبدالله الأمير. مرحبا بكم.
يا هلا فيكم.
طبعا هذا الطفل المتسلط قد يكون يعاني من عدم الاحتواء أو الانتباه له، أو لا يشعر بالأمان، بمعنى قد يكون ضحية أيضا، لذلك لجأ إلى عملية التسلط. هنا نتساءل، ما هي الأسباب أو العوامل التي تجعل هذا الطفل متسلط؟
طبعا أول نقطة لابد أن احنا نفهم طبيعة الطفل نفسه.
نعم.
الطفل هو مزيج من كل مشكلة. ولهذا يسمى طفل.
نعم.
يعني تجدوا فيه مثلا العدوانية، تجدوا فيه السلوكيات الجائحة أو الجانحة. تجدوا فيه مثلا الحساسية المفرطة، التعبير عن المشاعر بطريقة مبالغ فيها مثل البكاء. تمام.
نعم.
لأنه طفل، هو ما زال في إطار تشكل المشاعر وبناء العقل نفسه.
صح.
لكن متى تعتبر مشكلة؟ لما تكون مسيطرة على شخصية الطفل، يعني يكون هناك جزئية معينة هي مسيطرة على شخصية الطفل ومستمرة.
نعم.
والخوف منها إن هي تصير ملازمة للطفل حتى بعد
أن يكبر. نعم.
وهذا ما يطلق عليه الآن اضطراب يسموها المتحدي المعارض. يكون الطفل هنا في حالة تحدي، يتحدى أول شيء السلطة. وكيف يكون متسلط؟
نعم.
أنه يتحدى السلطة، في سلطة مبالغ.
السلطة طبعا المتمثلة بالأسرة، بالأبوين.
بمعنى أن الأبوين يمارسوا سلطة مبالغ فيها مع الطفل.
نعم.
كل شيء ممنوع، كل شيء لا ينبغي كذا. أيضا يمارس المنع أيضا بحالة من التعنيف، سواء اللفظي من خلال الشتم والسب والمقارنة بالآخرين والمعايرة والتنمر، أو من خلال العنف الجسدي الضرب. فالطفل الآن بيواجه سلطة قاشمة إذا صح التعبير.
نعم.
وهو يحاول يتمرد عليها، يتحول إلى متسلط. وهنا يبدأ عناد الطفل، يقول لك إلى أنا أتذكر أحد الأطفال يقول إيش يضربوني يعني إيش؟
مش
يعني.
مهم.
خلاص، يصير الضرب بالنسبة له هي مقاومة، استرجاع حريته.
نعم.
استقلاليته، وبالتالي ما بتأثر شيء بطريقة سلبية. وكل هذا بعدين بتحول إلى حالة تسلط تجاه الوالدين نفسهم، رفض أوامرهم،
نتيجة
إلى مرحلة الاعتداء عليهم جسديا. حتى وهو طفل. وبعد ذلك بتتوسع الدائرة إلى من؟ إلى الأخوة أو الأقارب أو الجيران.
نعم.
لكن كما ذكرنا، أساس تسلط الطفل وإمبراطوريته هي مبنية على رفض سلطة الأسرة المبالغ فيها أو بين قوسين الغاشمة التي شكلت داخلها حالة مقاومة.
نعم. إذن قد يكون هذا السلوك مكتسبا، إلى جانب أن لديه مهارات القيادة الطبيعية. الطفل يقلد ما حوله، خاصة الأقربين كما ذكرتم، الأب أو الأم. فما الذي يشجع هذه الخاصية أو الصفة لدى هذا الطفل ليتمادى أكثر؟ كحال الرسالة التي وصلتنا، الطفل يخضع جميع أقرانه لرغباته الشخصية ما لم يقم بالعنف ويستخدمه ضدهم.
صحيح. دائما الطفل في شيء نسميه النمذجة. إيش معنى النمذجة؟ الطفل لديه قابليه كبيره للنمذجه، انه هو يكتسب شخصيه الاخرين اللي اكبر منه. فهو مثلا لو شاهد الاب مثلا يتعامل مع زوجته التي تعتبر ام الطفل بطريقه مبالغ فيها من التحكم والتسلط وتنفيذ الرغبات على حساب الاخرين، هو بيتنمذج بهذا الشخصيه لا شعوريا. واحيانا قد تكون شخصيه الام، بعض الامهات مسلطات على الرجال على الزوج نفسه
ولكن قله. نعم
ايوه، فالله يعين بعض الرجال الامانه. دحين ما عادش مشكله الرجال قد مشكله النساء بتقول على التسلط. اوكي، يتنمذج لانه بيشوف سلوك، وبعدين سلوك من هم في الوضع الطبيعي بدوه.
نعم،
فهو على طول يبدا يمارس شخصيه ابوي مع الاخرين ما فيهم ابوي نفسهم. وهنا يبدا عمليه اخضاع الجميع لرغباته. تتخيلي هذا الشيء في اطار طفولته كيف بتكون عميقه جدا. لكن في الغالب هذه الاعراض كلها هي مؤقته اذا تم التعامل معها بطريقه صحيحه.
صحيح. إذن هناك أعراض تظهر على شخصية الطفلة تنبأ الأهل لمحاولة احتوائها قبل أن تتمكن من الطفلة، منها الأنانية، فرض رغبته ورايه، الحصول على ما لدى الآخرين وغيرها من الصفات. فكيف يتم التعامل من قبل الأهل لالتقاط هذه الصفات وأيضا تنعكس في التعامل مع هذا الطفل ولكن بشكل هادئ؟
أيوة، أول نقطة إحنا نتعامل معها في البداية في الوضع الطبيعي. إنه الطفل قد يأتي منها هذه السلوكيات كلها، فما يحصلش عندنا رغبة مبالغ فيها في السيطرة على الطفل. لأنه أحيانا المبالغة في السيطرة على سلوك الطفل تؤدي بالنقيض.
العكس.
وأحيانا تبسيط سلوك الطفل وإهمال السلوك نفسه يسوي له انطفاء. هذا الأمر الأول. بعدين إحنا لو شفنا إنه هذه السلوكيات صارت مبالغ فيها في شخصية الطفل وأخذت أبعاد يعني
متشعبة
واسعة في التعامل، فهنا نبدأ أن احنا نعالجها. كيف نعالجها؟
كيف؟
أول نقطة أن احنا نستوعب الطفل ونعطيه مزيد من الحنان، مزيد من الاهتمام، مزيد من الحب، مزيد من التقبل غير المشروط.
الاحتواء يعني
احنا نحتويه. يعني مثلا الأم أو الأب يخرجوا الطفل مثلا في نزهة،
نعم،
ويعيشوا معه دور الصداقة، وممكن هنا يلعبوا ما نسميها تقنية لعب الأدوار. يعني الأب مثلا يقول مشي نلعب أنا وأنت يا بني لعبة، يقول لك تمام يا بابا، أنا شاكون دور الابن وأنت تكون دور الأب، أنت تكون الشيخ علي مثلا أو الحج علي وأنا أكون مثلا أسامة. الطفل طبعا يعجبه هذا الأشياء. ويبدأ الأب يتكلم عن مشكلات الطفل بطريقة الطفل نفسها، يقول له دحين يا حج علي كيف تساعدني؟ أمانة بنيها يعني الصدق أشتك تساعدني في هذا النقطة، وهو يعيش دور الأب.
نعم.
فبتكون لها نتائج ممتازة، وهذا إحنا نسويها في الجلسات في إعادة معالجة وترتيب سلوكيات الأطفال. يعني هذا مثل. لكن أهم نقطة إنه الطفل ما يجنح ويدخل في حالة تحدي وصناعة الإمبراطورية إلا بسبب إنه في خلل في منظومة التربية نفسها، في نمذجة غير صحيحة. الطفل بيكتسبها والأسرة تعاقب على اكتسابها، بالتالي يتكون عنده مزيد من العناد، وبالتالي يبدأ الطفل هنا في توسيع سلوك التسلط.
نعم،
هذه الخطوة الأولى مو استيعابة، عدم مواجهة العناد بالعنف، عدم مواجهة التسلط بالتسلط، لأنه في الغالب هذا تبقى أعراض مؤقتة لأنه ما زال في مرحلة الطفولة. وكل ما وجد الطفل حنان أكثر، كل ما وجد تفاهم أكثر، كل ما تلاشى.
نعم.
إذا شاف الأسرة إنه الموضوع ما مش فايدة، وكأنه هناك في عوامل حتى جينية مرتبطة بموضوع التسلط، فأنا يحتاج إلى أنه أرضى على مختص علاج نفسي متعلق بالأطفال، مش أدوية، وإنما جلسة نفسية سلوكية ومعرفية.
طب أستاذ عبد الله، الوقت يدركنا فقط، هناك تبعات تعود على الطفل المتسلط، منها أن يكون منبوذ، برأيكم نفسيا كيف يتقبل الطفل مثل هذا التعامل المنبوذ معه حتى قد يصل إلى الأسرة؟
صحيح، لأنه التسلط بحد ذاته هو تعبير أنه منبوذ، لأنه أصلا متسلطين عليه. وأي ممارسة تجاهه بتعمق الداخل الشعور أنه منبوذ وأنه لا ينتمي لهذا الأسرة،
أو حتى منبوذ من أقرانه،
وحتى من أقرانه بسبب العدوانية الذي هو ينتهجها.
صح.
وبالتالي تزداد المشكلة هنا أكثر، ممكن توصل إلى مرحلة لا قدر الله إلى حالة مصادمة للمجتمع ومضادة للمجتمع
الانسكوباتية.
إنه يتلذذ بعدين بإسقاط كل قيم المجتمع الذي أذاه وأشعره بالدونية أو بالنكس.
إذن بهذا الطرح الجميل نشكركم شكرا كثيرا الأخصائي النفسي عبد الله الأمير، شكرا يعطيكم العافية.
شكرا لكم،
مع السلامة. في القلب أنتم. من أقوال الإمام علي عليه السلام: الحياة قصيرة أهدافها كثيرة، فانظر إلى السحاب ولا تنظر إلى التراب. كل امرئ يلقى ما عمل ويجزى بما صنع. ثواب المصيبة على قدر الصبر عليها. سامعين الأحبة، لكثرة الرسائل التي وصلتنا منكم تتحدث عن موضوع الإسهالات خاصة الكوليرا، ارتأينا أن نخصص هذه الفقرة الطبية عطفا على ما سبقها في الحلقة السابقة. نناقش هذا الموضوع بمعية الدكتور حسين الشرفي أخصائي القلب والباطنة. مرحبا بكم معنا دكتور حسين.
حياكم الله. حياكم الله.
طبعا دكتور، سنتناول الجوانب التي طرقها السامعون الأحبة في رسائلهم الواصلة إلينا. أبرز التساؤلات هي: كيفية الإصابة بالمرض البكتيري الكوليرا، وما الذي يساعده على التوسع أو الانتشار بين الناس وإصابتهم؟
نعم، مرض الكوليرا هي من الأمراض التي شهدناها تقريبا من عام 2017 إلى جائحة تلو الأخرى. تعريف مرض الكوليرا هو مرض بكتيري، طبعا مرض بكتيري شديد العدوى.
نعم.
يصيب الأمعاء، وهذا النوع من البكتيريا يعرف باسم فيبرو كوليرا. التوسع والانتشار هو طبعا عدم الصرف الصحي والصرف الصحي كله، مثلا في أمانة العاصمة. وين الصرف الصحي الآن حق أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء؟ كله يصب وين؟ يصب في مطار صنعاء وجنب مطار صنعاء وجنب أرحب وهذه المناطق.
تقصد المناطق الزراعية دكتور؟
نعم، الخضار والفواكه والغاز التي تروى من هذه المجاري هو السبب الرئيسي، ووجود الآبار مياه الشرب جنب المستنقعات اللي هي مخلفات المجاري.
نعم.
مخلفات المجاري بتكون قريبة من مياه الشرب التي تستخدم في المنازل وتستخدم للطهي وتستخدم للنظافة في المنازل.
بمعنى المياه الملوثة.
المياه الملوثة هي ضرب مياه الشرب قريبة من الصرف الصحي، وتلوث مياه الشرب بالصرف الصحي هو السبب الرئيسي للإصابة بأمراض الكوليرا وانتشار أمراض الكوليرا. أيضا في المناطق البحرية والمناطق التي يوجد فيها البحر الأحمر أو البحر المتوسط، هذه المناطق كل المجاري حق المدن وحق المحافظات معظمها التي مطلة على البحار، وين مجاريها تصب؟ تصب المجاري حقها وين؟ تصب في البحار.
نعم.
والبحار تكون قريبة منها المزارع والخضروات والفواكه، ومعظم هذه المجاري طبعا هي ريسك فاكتور، عامل خطورة لانتشار وتسبب أمراض الكوليرا.
نعم.
أيضا تلوث الخضار والفواكه. تلوث الخضار والفواكه هي سبب رئيسي للإصابة بالمرض الكوليرا في المناطق الموبوءة.
تحدثنا في الحلقة السابقة دكتور أن أبرز ما يميز الكوليرا أن إسهال المصاب شبيه بماء الأرز في لونه. ماذا أيضا عن الأعراض الأخرى من الآلام البطنية؟ فهل يرافق هذا المرض المغص والتوعك؟
نعم نعم، من العلامات التي نلاحظها على المريض دائما يجي يشكو من طرش شديد وإسهال شديد. طرش شديد وإسهال شديد ممكن في خلال 24 ساعة 30 ساعة ممكن تؤدينا بالفرد لا سمح الله إلى الوفاة
نتيجة الجفاف،
نتيجة فقدان السوائل. فقدان السوائل، إذا فقدت سوائل الجسم يتعرض الفرد إلى الجفاف الشديد، يعرض طبعا إلى الفشل الكلوي. الفشل الكلوي من أكثر الحالات التي تصيب لنا الأفراد الذين يعانون من مرض الكوليرا. أيضا ممكن الفرد يدخل إلى غيبوبة نتيجة فقدان السوائل. في الأفراد الذين إحنا نقول للسادة المستمعين، الأفراد الذين يشكون من إسهال أو طرش يجب عدم التأخر عن الاستشارة الطبية.
نعم دكتور، كل مسؤول من موقعه، مسؤولية المصاب ما هي حتى لا يعدي الآخرين وينتشر المرض أكثر، أكان على نطاق الأسرة أو الناس الذي يخالطهم؟
والله إحنا نقول للسادة المستمعين إحنا ما نخوفهم، نقول مرض الكوليرا هو من الحالات الخطرة أو نقول لهم نهمل، لا. أي فرد يعاني من حالات إسهال وطرش يجب إسعاف نفسه. طيب الإسعاف نفسه والأسرة اللي جنبه سواء زوجته أمه أخوانه خواته، يجب مراعاة عدم الإصابة بمرض الكوليرا.
نعم.
وهي اتباع النظافة
الجيدة، إرشادة السلامة. نعم أيضا لا يخالط الآخرين.
نعم يجب الفرد الذي يعاني من مرض الكوليرا يجب الاحتياطات الصحية، هي النظافة الشخصية مهمة جدا، الأكل والماء الذي تمام المقدم للمصاب يجب أن يكون نظيف. أيضا هناك ظاهرة احنا نلاحظها انتشرت ومتفشية، الأفراد الذين يتناولون الغاز. الأفراد الذين يتناولون الغاز قد يكون مصدر من مناطق موبوءة، من مناطق تروى هذه الأرض أو تروى هذه شجرة الغاز.
نعم.
من المياه المجاري. وهذا ريسك فاكتور، عامل خطورة للإصابة الأفراد المخزنين أكثر من غيرهم بمرض الكوليرا.
نعم، خاصة أن البعض لا يحب غسل القات قبل تناوله.
نعم، وهذه المجاري تروى منها الخضار.
نعم.
والفواكه وشجرة الغاز. في محور المشكلة التي يعاني منها الأفراد من الكوليرا هي تلوث المياه الصالحة للشرب بالمياه المجاري، وتلوث الخضار والفواكه بمياه المجاري.
طيب دكتور، على ذكر المياه، كيف يتم تنقية المياه إذا لم يكن هناك الماء المتوفر الذي هو نقي أو مشكوك بعدم نقاء هذا الماء؟ كيف يمكن تنقيته؟
والله تنقية المياه هي مسمو بسيطة فعلا، هي إضافة قطرتين لكل لتر ماء
كلور.
نعم، قطرتين من الكلور لكل لتر ماء، ويترك لمدة 30 دقيقة قبل استخدامه. هذه طرق سهلة وطرق بسيطة، ولكن الكثير من أفراد المجتمع لا يعون أو لا يعرفون كيف طريقة الوقاية من مرض الكوليرا. وإحنا من خلالكم ومن خلال إذاعة صنعاء نقول للسادة المستمعين، إضافة قطرتين من الكلور لكل لتر ماء وتركه لمدة 30 دقيقة قبل الاستخدام. أيضا إذا إضافة مادة الكلور لآبار المياه وللوايتات التي تنقل المياه.
نعم.
إضافة مادة الكلور للآبار وللوايتات التي تنقل المياه، ومن ثم إضافة مادة الكلور قطرتين كما ذكرنا لكل لتر ماء، بحيث أنه يكون صالح للشرب وصالح للاستعمال لغسل الخضروات والفواكه.
نعم دكتور، طبعا يتم اعتماد الماء والخل في غسل الخضروات والفواكه. هناك من يعتقد أن المياه المالحة أو إضافة الملح إلى المياه تقضي على البكتيريا، بينما معروف أن البكتيريا تعيش في المياه المالحة. ماذا أيضا عن الخل والماء؟
والله احنا نقول الخل والماء تمام، احنا نقول ممكن، ولكن هو تمام مادة الكلور مفيدة جدا تمام، في دول كثيرة أصابتها الكوليرا من نعم. دول أوروبا وأمريكا والدول الأوروبية بأشكالها وأنواعها أخذت الكوليرا، حتى أنه قضى أكثر على 1,500,000 شخص في عام 1800. عام 1800 يعني تقريبا قبل 200 سنة وجدوا أن مادة الكلور هي فعلا مادة فعالة للقضاء على نعم. الفيبروكوليرا.
ولكن دكتور إذا لم يكن الكلور متوفر في حال غسل الخضروات ممكن أن يتم إضافة الخل، وإن كان حتى بنسبة لا بأس بها.
ممكن نعم نعم، ولكن هي نعم نعم ممكن، ولكن الكلور هي المادة فعلا المادة
خاصة للمياه فعلا.
وإحنا نعم وإحنا نقول للسادة المستمعين النظافة الشخصية مهمة جدا، غسل الخضروات والفواكه مهمة جدا،
خاصة غسل اليدين قبل تناول أي شيء. إذن بهذا الطرح نعم دكتور
نعم غسل اليدين، ولكن أحيانا غسل اليدين قد تكون المياه ملوثة.
نعم. نعم قدر الإمكان دكتور. إذن نعم. وصلنا وإياكم نعم. دكتور حسين الشرفي أخصائي القلب والباطنة إلى ختام هذا اللقاء، شكرا كثيرا لكم، بإذن الله تعالى لنا لقاءات قادمة أيضا.
حفظكم الله وإياكم ورعاية.
وصلنا وإياكم سامعين الأحبة إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى يضمن وإياكم لقاء قادم.
في القلب أنتم،
في القلب أنتم.
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.